أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن. بتلاوته
روحي تسمو،
بتدبره
عقلي ينمو،
بتلاوته
روحي تسمو،
بتدبره
عقلي ينمو، ويزول به عني الغم، فظل سعيدا فرحانا.
أبدي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأجوده وأروي منه
ظمآنا،
وأروي منه
ظمآنا.
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا،
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا، والعيش به صار سعيدا، صرت به حقا إنسانا، صرت به حقا إنسانا.
أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا، فأنا لبدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا.
أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا، فأنا لبدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا. رتله يا أبت أمامي،
قم بهداه خير إمامي،
رتله يا أبت أمامي،
كن بهداه خير إمامي، لك أدعو طول الأيام، لك أدعو طول الأيام، يحفظك ويجزيك جنانا، يحفظك ويجزيك جنانا.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني.
الإعداد الفني
كامل فتحي.
سلمان الفارسي. القسم الخامس. حضرات المستمعين، السلام عليكم. بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وآله من فتح مكة واستقامت له الأمور فيها، قام بإرسال السرايا نحو القبائل المجاورة لمكة بغية تطهير المنطقة من عبادة الأوثان ونشر راية التوحيد. وفي ذات يوم بلغ المسلمين أن هوازن وأحلافها من ثقيف وجشم ونصر قد ساءهم انتصار النبي صلى الله عليه وآله بمكة، وأنهم قد قدروا أن الدوائر ستدور عليهم وربما سيقتحم عليهم بلادهم، فتدارسوا الأمر ودبروا إليه، فاجتمعوا نحو 30,000 مقاتل ونزلوا سهل أوطاس المعروف بحنين بقيادة مالك بن عوف.
يا أبا سفيان، ما رأيك هذه المرة؟ الجميع معك، الجميع. اليهود من بني النضير والقينقاع وقريظة معك، وهذه راية غطفان تشد المسير معك. أقسم عليك بالآلهة، ألا زلت تشك في نصرنا على هؤلاء المسلمين؟
كلا كلا يا عمرو، كلا، ولكني في حيرة.
في حيرة؟
أجل.
ولم هذه الحيرة يا أبا سفيان؟ ولم هذه الحيرة بعد؟
لا أرى المسلمين قد استعدوا للقائنا.
وهذا أيسر لنا يا أبا سفيان، هذا أيسر.
أيمكن أنهم يخططون لشيء نحن لا نعلمه؟
يبدو الحق معك يا أبا سفيان. انظر، إنهم تجمعوا هناك.
أجل.
يا إلهي، ماذا أرى؟ إنهم خلف خندق عظيم وطويل يا أبا سفيان. خندق.
قلت خندق؟
نعم، خندق يا أبا سفيان.
اللعنة واللات والعزة، ما هذه المكيدة من العرب أبدا، إنما هي من عمل ذلك الفارسي.
ماذا سنفعل يا أبا سفيان؟ ماذا سنفعل؟ لا أظن أن أحدا منا يقدر على اختراق هذا الخندق دون أن يناله المسلمون برماحهم. ماذا نفعل؟
لا عليك يا عمرو،
لا عليك.
مر الجميع بمحاصرة المدينة.
ماذا؟
وليستطلعوا إن كان هناك ثغر يمكننا النفوذ منه إليه.
الحق معك، سمعا وطاعة يا أبا سفيان، سمعا وطاعة.
وحوصرت المدينة من قبل المشركين، ومرت حالة لا حرب ولا سلم على الطرفين طويلة، ولم يكن بينهما غير الترامي بالنبل والحصى، مما أثار الجزع في نفوس الطرفين، فخشي أبو سفيان هبوب العاصفة وتفرق القبائل واليهود من حوله، فصمم التحرك والمبادرة، فحرض عددا من فرسان جيشه للاصطدام المباشر بالمسلمين، فاختار عمرو بن عبد ود العامري وعكرمة بن أبي جهل وهبيرة بن أبي وهب وضرار بن الخطاب لعبور الخندق، وفعلوا ذلك. فصرخ عمرو بن عبد ود العامري:
أين جنتكم التي تزعمون أن من قتل منكم دخلها؟ أين جنتكم؟ أين؟ أفلا يبرز إلي أحد منكم؟ أين جنتكم؟ أين؟
فهب علي بن أبي طالب عليه السلام بعد أن استأذن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله الذي ودعه بدعاء: اللهم إنك قد أخذت مني عبيدة يوم بدر وحمزة يوم أحد، وهذا علي أخي وابن عمي، فلا تذرني فردا، وأنت خير الوارثين. ثم قال: برز الإيمان كله إلى الشرك كله. نعم، وقف علي بن أبي طالب عليه السلام في وجه عمرو بن عبد ود العامري، وبعد حوار احتدم الصراع بينهما، ومن كشفت الغبرة إلا وعلي عليه السلام فوق صدر عمرو يحتز رأسه، فروع هذا المنظر الطرفين، ولم يتمالك عكرمة بن أبي جهل هذا المنظر، فألقى رمحه وهرب خائفا يتبعه بقية أصحابه. وما إن وصلوا معسكرهم إلا ودب الخوف والذعر بين المشركين، فأخذوا يعودون من حيث أتوا. حينها شعر أبو سفيان بالتضعضع فوقف صارخا:
يا معشر قريش، إنكم ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع والخفة، وأخلفنا بنو قريضة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من شدة الريح ما ترون، لا يطمئن منها قدر ولا تقوم لنا نار، فارتحلوا فإني مرتحل. هيا
وعاد الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه فرحين مستبشرين بنصر الله.
الحمد لله، لقد من علينا بالنصر. جزاك الله خيرا يا سلمان، لقد حفظت المدينة وجيشها بهذا الخندق.
هذا لطف من الله.
حفظك الله من كل سوء يا سلمان الفارسي كما حفظت.
الله هو الذي حفظكم.
يا قوم يقول رسول الله لا تقولوا سلمان الفارسي، بل قولوا سلمان المحمدي. سلمان منا أهل البيت.
ما شاء الله، مبروك عليك يا سلمان المحمدي.
الحمد لله،
مبروك عليك،
الشكر لله.
إنه والله حق لك يا سلمان، ما أجمله، سلمان المحمدي. كيف لا، وقد سمعت رسول الله يقول عنك شيئا أعجبني.
ماذا قال بالله عليك؟
كان يضرب على منكب سلمان ويقول له: لو كان العلم في الثريا لناله رجال من فارس.
الحمد لله.
اللعنة، اللعنة، ما أتعصى حظ ثقيف. أي نحس هذا الذي شملنا؟ كيف حدث ذلك؟ لا أدري.
اهدأ يا مالك، اهدأ وأخبرني بما حدث.
في بادئ الأمر تمكنا على المسلمين وأحكمنا حصارنا عليهم.
أحسنتم.
أدخلنا الرعب في قلوبهم حتى فروا من بين أيدينا مذعورين.
ماذا تقول؟
أجل،
فروا من بين أيديكم؟ حقا ما أسمع يا مالك، حقا ما أسمع.
نعم، فروا.
كيف؟
إلا أن نبيهم وابن عمه صمدوا مع نفر يسير من أصحابهم.
نفر يسير؟
أجل، صمدوا أمامنا بشجاعة لم أرى مثيلا لها عند العرب جميعا. صمدوا رغم التفافنا حولهم وسيوفنا تلعب بهم.
لا أكاد أصدق. هؤلاء النفر اليسير بصمودهم هزموكم يا مالك. هزموكم وأنتم بهذا العدد وتحت لوائك.
نعم هزمونا.
ولكنني يا مالك أعتقد المسلمين سيتركونكم على حالكم.
ماذا تقول؟
ربما سيعدون العدة ويتجهزون إليكم. وبما أنهم علموا أن مأواكم الطائف فإنهم سيلحقون بكم. قل لي يا مالك، قل لي ماذا تنوي فعله؟ تكلم يا مالك.
الحق معك. علينا التحصن بهذا الحصن، فإنه منيع. فكما تعلم أن رجالنا قد جهدتهم هذه الحرب، حرب حنين، فماذا ترى؟
ماذا تقول يا مالك؟ الحصن حصنك. نعم، الحصن حصنك يا مالك. كن مطمئنا، فالمؤن متوفرة فيه وبما أحببت. وإذا ما طال حصار المسلمين علينا فإنهم لن يقدروا على اقتحام هذا الحصن أبدا يا مالك، أبدا.
لن أنسى لك ذلك. باركتك الآلهة.
سار المسلمون نحو الطائف وحاصروا حصنها المنيع، ولما أشرف عليهم أهل الطائف هالتهم كثرة المسلمين، ولكن أمطروهم بوابل النبل فأصابوا عددا من المسلمين، مما حدا بالنبي صلوات ربي عليه أن يأمر أصحابه بالانتقال لمكان آخر يشرف عليهم ويحكم الحصار.
يا سلمان، أراك منزويا تجلس وحدك بعيدا عنا وهائما في التفكير، هل غمك أمر ما لا سمح الله أم هاجك الحنين لبلادك؟
لا هذا ولا ذاك، أي حنين هذا الذي ذكرت يا رجل؟ لا والله، لا يفكر سلمان بالابتعاد عن حما رسول الله أبدا، فهو أهلي وعشيرتي، وهو كل شيء لي في هذه الدنيا، إنه ملالي.
إذن بما كنت تفكر يا سلمان؟
أفكر بطريقة تمكننا من اقتحام هذا الحصن على هؤلاء المشركين.
كما ترى فإن نبالهم تمنعنا من التقدم إليه. نصبر حتى ينفذ ما عندهم، هل ترى غير ذلك؟
إنني أفكر باستعمال المنجنيق.
المنجنيق؟
أجل،
لم أسمع به من قبل، أهو سلاح؟
بإمكانك أن تقول عنه ذلك، إنه وسيلة نركب به الصخور ليقذف بها لجهة محددة. كنا ننصبه بأرض فارس على الحصون فنفتت عدونا.
فكرة رائعة يا سلمان، أظن إن النبي سيوافق لو عرضت فكرتك هذه، خصوصا لو عرضت عليه فكرتي أيضا.
وما هي فكرتك يا أخي؟
كنت فيما مضى مع بعض القبائل المقيمة أسفل مكة، كانوا يستخدمون أسلوبا يمكنهم من اقتحام عدوهم دون التأثر بنبالهم.
وكيف ذلك؟
وجدتهم يعملون غطاء كبيرا من جلود البقر.
أجل،
وينضون تحته فيحمي عددا من المقاتلين، فيتقدمون صوب عدوهم ويفاجئونه دون الإصابة بنبالهم.
أحسنت، إنها فكرة رائعة، إنها تكمل فكرتي.
إذن هيا بنا يا سلمان، هيا بنا للنبي لنخبره عما فكرنا به.
لا بأس بذلك. يا الله،
يا الله، هيا بنا، هيا.
وافق رسول الله صلى الله عليه وآله وأمر بتنفيذ الفكرتين، ولكن المشركين المتحصنين أرسلوا سكك الحديد المحمات فلم تعد تنفع معهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بقطع كرومهم وأشجارهم. عند ذلك ناشد المشركون الرحم، فأمر رسول الله بالكف عن ذلك، ووجه مناديا ينادي: أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر. فنزل إليه نفر منهم أبو بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله أنهم يملكون من المؤن والذخائر ما يكفيهم زمنا، فأطبق المسلمون الحصار عليهم، حتى أصبحوا على أبواب شهر ذي القعدة، وهو من الأشهر الحرم، وقد حرم الإسلام فيه القتال. فآثر الرسول صلى الله عليه وآله أن يرجع عنهم ليعود إليهم بعد هذه الأشهر، فيما لو أصروا على موقفهم المعادي. لكنهم عادوا إلى صوابهم وجاءوا ليسلموا بالإسلام. ومرت الأيام وسلمان يرفل باحترام وتقدير بين المسلمين، ذلك لما أحاطه النبي صلى الله عليه وآله من التكريم. وعند وفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وقف سلمان خاطبا.
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عليكم بعلي بن أبي طالب، فإنه مولاكم فأحبوه، وكبيركم فاتبعوه، وعالمكم فأكرموه، وقائدكم إلى الجنة فعززوه، فإذا دعاكم فأجيبوه، وإذا أمركم فأطيعوه، أحبوه بحبي وأكرموه بكرامتي، وما قلت لكم في علي إلا ما أمرني به ربي جلت عظمته. هكذا أوصانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بابن عمه ووصيه، فاجتهدوا في طاعة وولاء نبيكم.
وتدور الأيام، وولي سلمان ولاية المدائن.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم
يا عبد الله
ورحمة الله
وبركاته. يا عبد الله،
نعم، ماذا تريد؟
أترى ذلك الرجل الذي يستظل بجدار الخريبة تلك؟
نعم،
إنني لم أره من قبل، كأنه غريب عن هذه الديار.
نعم إنه غريب، لنذهب إليه فلربما يحتاج للمساعدة.
هيا بنا إليه، فلقد طال انتظارنا، لم يأتي بعد والي المدائن.
هيا بنا.
هيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كأنك غريب، من الرجل؟
عبد من عبيد الله، مسلم، ويسمونني سلمان.
أحقا هذا هو اسمك؟
أجل،
عليك أن تفرح كثيرا به يا رجل.
ولماذا؟
فاسمك هو نفس اسم والينا سلمان الفارسي.
هو ذا أنا يا أخي.
كلا يا رجل، إنك تمزح.
ولماذا؟
يقول لك والي، يعني والي المدائن، وتقول هو ذا أنا.
انظر لهؤلاء الناس، إنهم ملأوا بوابات المدينة، إنهم بانتظار الوالي للاحتفال به واستقباله بما يليق.
بارك الله بكم، جزيتم خيرا. والله لا خير بي إن لم أعمل العدل والصلاح فيكم.
أيها الغريب، كفى أيها الغريب، قل لنا من أنت وماذا تريد؟
نعم، قل.
أخبرتكما إنني هو الشخص الذي تنتظرونه، وهذا هو عهد الخليفة لكم.
هاته لأنظر.
ها؟ الحق ما قال؟ ولم هكذا أيها الوالي العزيز؟
يا أخي، وما فضلي عليكم؟ كلنا عبيد لله الواحد الأحد.
نعم
صحيح. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الكل راع والكل مسؤول عن رعيته.
أحسنت أحسنت.
أسأل الله سبحانه وتعالى توفيقي لنظم أمركم والسيرة بكم بما أمر رسول الله.
إذن لما أنت جالس هنا؟ هذا قصرك، إنه قصر الإمارة يا سلمان، هيئ لك أيها الوالي.
كلا يا أخي كلا، لن أدخله، لا أحب ذلك أبدا. أود أن أكون بينكم، أشارككم همومكم ومعاناتكم.
أحسنت أحسنت.
أفرح بفرحكم وأحزن بأحزانكم.
بارك الله فيك.
لا أرغب بحواجز تفصلني عنكم.
يا إلهي ما أزهد هذا الرجل؟
ما أزهد؟
بالله عليك، بالله عليك يا سلمان، أخبرنا، صف لنا، بما تفكر في هذه الدنيا؟
علمني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده قرة عيني ابن عمه علي بن أبي طالب أعزه الله أشياء عن هذه الدنيا، ولقد أصدقاني.
بالله عليك، بماذا أخبرك؟ حدثنا يا سلمان.
إنما مثل الدنيا مثل الحية، لين مسها قاتل سمها.
نعم.
فأعرض عما يعجبك فيها لقلة ما يصحبك منها.
صحيح.
وضع عنك همومها لما أيقنت به من فراقها وتصرف حالاتها، وكن آنس ما تكون بها أحذر ما تكون منها، فإن صاحبها كلما اطمأن فيها إلى سرور أشخصته إلى محذور، أو إلى إيناس أزالته عنه إلى إيحاش.
أحسنت أحسنت, أحسنت.
كنتم وعظماء في التاريخ
من إخراج
حيدر البهبهاني،
الإعداد الفني
كامل فتحي.
أنت حولي واعتصامي في حياتي والمآل، فبروح منك قوي حجتي يوم السؤال. أنت حولي واعتصامي في حياتي والمآل، فبروح منك قوي حجتي يوم السؤال. فبروح منك قوي حجتي يوم السؤال.
ملنا مولا سوى الله، ملنا مولا سوى الله، الله الله لا ينجينا سوى الله، لا ينجينا سوى الله.
صل بحبل رضاك حبلي وأزل عني الكروب، و واحمني من ضعف نفسي ومهينات الذنوب، صل بحبل رضاك حبلي وأزل عني الكروب. واحمني من ضعف نفسي ومهينات الذنوب، واحمني من ضعف نفسي ومهينات الذنوب.
الله الله، ما لنا مولى سوى الله، ما لنا مولى سوى الله. الله الله، لا ينجينا سوى الله، لا ينجينا سوى الله.
أحيي بالقرآن قلبي في أصيلي والبكور، ربي واجعله رفيقي وشفيعي في النشور. أحيي بالقرآن قلبي في أصيلي والبكور، ربي واجعله رفيقي وشفيعي في النشور. ربي واجعله رفيقي وشفيعي في النشور.
الله الله، ما لنا مولى سوى الله، ما لنا مولى سوى الله. الله الله، لا ينجينا سوى الله، لا ينجينا سوى الله. الله الله، ما لنا مولى سوى الله، ما لنا مولى سوى الله. الله الله، لا ينجينا سوى الله، لا ينجينا سوى الله. الله الله، ما لنا مولى سوى الله، ما لنا مولى سوى الله.
يا ربي أكرم والدي، فهما توافق علي. يا ربي أكرم والدي، فهما توافق علي.
كم وكم سهر الليالي، وكم أملا بنيا علي.
إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في، يا رب أكرم والدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأعزاء ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقاء جديد ضمن هذا البرنامج، نسعى فيه للتعرف على أبعاد أخرى من رؤية الإسلام تجاه مكانة الأولاد وحقوقهم وسبل تنشئتهم النشأة السليمة التي يكونون معها صالحين نافعين لأنفسهم ولمجتمعاتهم أيضا. ضيفنا الكريم في هذا البرنامج السيد حسن الكشميري، فأهلا بكم سماحة السيد، وأهلا بكم مستمعينا الأفاضل.
حياكم الله.
مستمعينا الأفاضل، في الحلقة السابقة بدأنا بالحديث عن قضية السنين السبع الأولى وآثارها في تنشئة الأولاد ومستقبلهم. سماحة السيد حسن الكشميري، فيما يرتبط بهذه الفترة هنالك أحاديث مشهورة، حديث الرسول صلى الله عليه وآله من كان عنده صبي فليتصاب له، وحديث أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام من كان له ولد صبا. هل تعني هذه الأحاديث والحث عليها أن على الوالدين أن يشارك أولادهم في هذه السنين خاصة باللعب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله.
طبعا الإنسان عندما يكبر تضيق نفسه أحيانا، وهو يحس بأنه مرتوي من كل مرافق الحياة.
نعم.
فلما يشاهد طفلا يلح على اللعب أو يريد الحاجة الفلانية، هو بنفسه قد شبع منها.
نعم.
فهنا يحاول أن يفرض طبعه على هذا الطفل.
نعم.
وهذا طبعا خلل.
ولا تقصروا أولادكم أحسنت على ما أنتم فيه، فإنهم خلقوا لزمان
غير زمانكم.
نعم.
ثم بالإضافة إلى هذا اختلاف السن،
نعم،
يجب أن لا يفرض أن يقيس الإنسان طبع ذاك ومشتهياته بمشتهياته.
صحيح.
لذلك النبي صلى الله عليه وآله في مسار التثقيف هذا بالنسبة إلى الأبناء وحقوق الأبناء يأمر بالتصابي أن الإنسان يحاول أن يتأقلم بالواقع هذا، أنه الطفل أحيانا خصوصا في زماننا هذا الذي بعض الزوجين مثلا يكتفون بطفل واحد إلى 10 سنوات أو إلى 7 سنوات، وهذه أكو بها حالة ملفتة للنظر، وهو أن هذا الطفل ينشأ بالبيت لوحده.
صحيح.
وأيضا هو بحاجة إلى قرين إلى بالسن يلعب معه.
نعم.
يتجاذبان الطبع فهذا الطفل بهيك حالة يشعر بشنو؟ بفراغ.
نعم.
هنا ينصب عليه هذا الحديث.
نعم.
شوف الحديث هذا ينطوي على هالمعنى، أن على الأب أن لا يأخذه الاعتداد بالنفس.
نعم.
ويشعر بأنه يجب أن لا يتحرك أي حركة إلا وتتناسب وسنه. لا. عليه أن شوية ينصاع إلى متطلبات الطفل هذا ويحول نفسه في النصف ساعة إلى طفل مثله.
نعم. لعلها سماحة السيد فيها أيضا إشباع لحاجات نفسية في الطفل، يعني الطفل يريد من والديه.
نعم.
خلال هذه السنين أن يلعب معه.
هذا وارد أن رسول الله صلى الله عليه وآله أطال أكثر من مرة.
نعم.
كان يصلي ومعه الحسين ومعه الحسن أحيانا.
نعم.
روايات متعددة، فيطيل رسول الله سجوده، فظن البعض من المؤتمين بالرسول أن وحيا أو رسالة من السماء.
نعم.
وعندما يسأل النبي، النبي لا يتوانى عن إظهار الحالة ويكون سعيد بها، قال كل ذلك لم يكن ولكن ولدي الحسن ارتحلني. لا، تعبير الرسول
ارتحلني. نعم.
ما قال مثلا جلس على منكبي، ارتحلني. وهذا تقرأ من عند معنى كبير وعالي تقيم من خلاله موقع الإمام الحسن.
سلام الله.
فالنبي يطول السجود ويحمل المصلين هذه.
نعم.
تبعات هذا التأخير، وتعرف يعني أحيانا الإمام يراعي حالة أضعف المأمومين.
صحيح.
بينما الرسول صلى الله عليه وآله يعطي بذلك درسا، أنه على الأب أن يراعي مزاجه.
القضية هنا ليس أنه مثلا طفل يأتي عليه أثناء الصلاة مثلا، لا، كان الرسول الله صلى الله عليه وآله كان يبادر إلى ملاعبة.
نعم.
الأطفال.
أنا شاهدت بالنجف أحد المراجع زرته بشكل مفاجئ، وكان لي شغل عنده وأنا على جناح سفر. من الألعاب التي كانت سائدة بالنجف الطيارة، هذا طيارة بالخيط نطيرها.
نعم.
بالسطوح
الورقية. نعم.
أي نعم. فأنا كانت هذه صاعقة أصابت رأسي لما دخلت، شفت هذا العالم الجليل شاد الحزام على بطنه ويطير طيارة مع ابنه.
نعم.
فهو وجد عندي فرد حالة بهت من هذا الموقف. هو الرجل بدأ يعلمني لحالة مستقبلية، أنا بعد لم أتزوج، لأنه هذا ابني، وهذا إذا أتركه وحده ربما يسقط، لأن السطوح كانت جدرانها.
صحيح.
مو عالية وركيك. نعم. بنائها. فقال أنا أضطر أولا أن ألاعب لأن هذا وحده، وثانيا أكون مراقب إليه، وبنفس الوقت أشعره بأن هذا أمر ليس بمستنكر.
نعم.
أنا معك طالما أنت تريد تلعب لعب طبيعي.
نعم. هذه قضية مهمة، إشارة مهمة. هل لعله يكون في الأمر بالتصابي إشعار للطفل بأن اللعب الذي يقوم به
حق طبيعي؟
حق طبيعي. يعني ليس لأن الكبار لا يلعبون، عندما يلاحظ مثلا أبويه دائما مثلا مشغولين بأعمال جادة كذا، يحس بأنه هو غريب عنهما، أنه مثلا ما يمارسه حق ليس حقا طبيعيا، باعتبار هو يلعب ووالده مثلا يعملان. عندما يتصاب له الولد، عندما تشاركه الأم في بعض ألعابه، هذا الإحساس يزول، يعني يشعر بأنه ما يقوم به حق طبيعي.
هو هام التصابي أيضا شوية إعطاء فد متنفس للآباء أيضا.
نعم.
لاستعادة الذكريات لأيام طفولتهم، هذه هم خليها ضمن المعاني
إن شاء الله. نعم. استراحة قصيرة.
فجرت ينبوع العطاء، قوتاً
اللهم لك الحمد سماحة السيد حسن الكشميري. نتابع تقديم هذه الحلقة من برنامج أولادنا أكبادنا. فيما يرتبط بالتصابي والمشاركة الأولاد ألعابهم بهذا النحو الذي أمرت به الأحاديث الشريفة، أيضا فيه إشباع لحاجة فطرية. هنالك مجموعة من الأحاديث الشريفة المعروفة أيضا تشير إلى إشباع هذه الحاجة العاطفية، أحاديث الحث على تقبيل الأولاد، حديث رسول الله صلى الله عليه وآله المشهور: من قبل ولده كتب الله له حسنة، أكثروا من قبلة أولادكم فإن لكم بكل قبلة درجة في الجنة مسيرة 500 عام. هنالك حديث الرسول المشهور، حديث رسول الله صلى الله عليه وآله في قصة الأقرع بن حابس، قال له: إن لي 10.
واستنكر على النبي لما شاهده يقبل الحسين عليه السلام، فرد عليه الرسول،
قال له: إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من لا يرحم لا يرحم. هنالك حديث أشد تأكيدا على هذا الجانب، الحديث عن المروي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: ما قبلت صبيا لي قط، فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وآله: هذا رجل عندي من أهل النار. نعم. على أي حال، هذه نماذج لمجموعة أخرى من الأحاديث الشريفة تحث على هذا الجانب.
طبعا النبي صلى الله عليه وآله أو ثقافة أهل البيت عموما تفكر ببناء الرحمة عند الإنسان، وإبعاد عن أجواء القسوة والتخشب. لذلك نجد الرسول صلى الله عليه وآله لم يكن فقط يقبل الحسن والحسين، وإنما أحيانا يهوى ليقبل صغيرا يصحبه أبوه إلى المسجد. الرسول بنفسه، النبي صلى الله عليه وآله، ثقافة أهل البيت تريد أن نجعل من طباع أبنائنا طباع هشة رقيقة مملوءة بالرحمة. لأن الطفل والعياذ بالله إذا أهمل بصورا الذي ينشأ قاسيا. تلاحظون أنتوا هاي بعض الأفلام البوليسية الذي يسهر عليها الطفل منتصف الليل، خب ينشأ من ذلك أن ما يحدث الآن في أمريكا وغير أمريكا، أن يدخل طفل عمره 9 سنوات بيد المسدس فيقتل معلمة ويقتل تلاميذ ويقتل، فجائع جاي نسمع ونشاهد. بينما هذه مرد شنو؟ مرد أن هذا نشأ في أجواء قاسية. احنا عندنا في تعليمات الذبح، الإنسان لما يذبح خروف أو حيوان يبعد الحيوان الآخر، مو الإنسان، لا يذبح حيوان أمام حيوان آخر، لأنه هذا منظر يورث القسوة ويورث الألم التأثر. فلذلك الرسول أو أهل البيت يبنون روح الرحمة وروح العواطف. أنا مرة في طهران وكان الأرض مليئة بالثلج يعني، وطالع الصبح إلى فد إدارة من الإدارات بداخل الأزقة، شفت رجل طاعن بالسن ومسك ابنه من عنقه وضغط إلى الحائط ضغطة يعني، شاهدت هذا الشايب الرجل الكبير عيونه تكاد تطلع. فأنا لست ملاكما أو مصارعا، لكن انتفضت يعني الحالة، هجمت على الولد وخلصت الرجل هذا، وكان هو في أنفاس الأخيرة شهيد الله.
لا إله إلا الله. نعم.
فانهاليت توبيخ على الولد ولم أكن أعلم بأن هذا ولده.
أها نعم.
لا سيدي، شوف الملاحظة. وإذا بالرجل الكبير قال لي دعه دعه اتركه.
نعم.
حسنا فعل بي هذا. قلت ليش؟ أنا خلصتك. قال يا سيد أنا بهذا السن فعلت نفس الفعل مع أبي.
لا إله إلا الله. نعم
نعم، فعلت نفس الفعل مع أبي. ويخرد شديد تار يقول لي بالفارسي يعني شوية أشد. نعم. أشد من هذا. قلت لي ليش؟ قال لأنه من الطفولة لم نعرف الرحمة.
نعم.
عوملنا بقسوة. يا سيدي الحياة على أي حال دين تدان تفعل تجازى. شوف.
نعم.
الإنسان ما يريد النبي وأهل البيت أن نربي الطفل من الصغر على الحنان.
نعم.
على الرفق، على المودة، على الحب. فأي تخلف في هالسبع سنوات بالذات أو هالأربعة عشر سنة، خب السبعة تشوف حتى القوانين التربوية هم طفل ما يدخل مدرسة إلا بعد أن يكمل السابعة.
نعم.
هالسبعة هذه نمو المشاعر يعني، يجب أن يكون يراقب بدقة، يشبع غرائزه، تشبع، يبنى عنده جو التفهم، الهدوء، الابتعاد عن الغضب، التعامل بثقة باطمئنان، هذا كله مطلوب بهذه السبع سنوات الحساسة جدا.
نعم، هذا فيما يرتبط بهذه المرحلة عموما. فيما يرتبط بإشباع الحاجات العاطفية، هل يمكن القول سماحة السيد حسن الكشميري بأن ما ورد في أحاديث استحباب تقبيل الأولاد؟
نعم.
الطريف أن في المجامع الحديثية يوضع العنوان على اللغة التي أشرتم إليها، وكأنه يشير إلى الهدف من هذا التقبيل.
نعم.
تقباب استحباب تقبيل الأولاد على وجه الرحمة.
نعم.
وكأن المراد هو أن يشبع الحاجة العاطفية فيه مقدمة لإيجاد حالة الرحمة والعطف عليهم.
هو التقبيل طريقة احترام. التقبيل أساساً لغة احترام.
نعم.
العرب يقبل بعضهم جبين البعض الآخر. بالنسبة إلى تقبيل اليد، وإن كان بشائبة فقهية، إلا العنوان إذا تغير، مثلا تقبيل يد رسول الله أو أبناء، هذا وسيلة احترام. لكن على نحو، شوفوا الحديث فضلته،
العنوان تقبيل الأولاد على وجه الرحمة.
رحمة.
نعم.
يعني غرس هالمعنى عند الطفل أنه من حب يقبله.
نعم.
من مودة.
سمحت السيد، سؤالي في الحقيقة عن هذه القضية، ولم يبقى من الوقت المخصص لهذه الحلقة إلا القليل، هل أن الإشارة إلى قضية تقبيل الأولاد هي إشارة على نحو النموذج؟ يعني المقصود من عندها هي مجموعة من الممارسات التي تقوي الارتباط العاطفي بين الأولاد والآباء والوالدين.
ما نلاحظه في سيرة أهل البيت نشوف جزء من هذا الباب. يعني المسألة بالنسبة إلى كل أهل البيت نلاحظ هذا المعنى يرد في سلوكهم مع تربية أولادهم، بمعنى أن هذه تحتل جانب مهم في حياة الطفل ونشأة الطفل، الحالة حالة تقبيل الأطفال بالذات.
يعني ممكن أنه نلاحظ أساليب أخرى تتناسب مع العصر، يعني ما ذكره على نحو النموذج، يعني نفترض
ربما هناك أسلوب آخر يعطي نفس المفهوم.
نعم
طبعا، لكن للتقبيل نكهته
خاصة. نعم. نختم هذه الحلقة بهذا الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من قبل ولده كتب الله له حسنة، ومن فرحه فرحه الله يوم القيامة.
وفقنا الله لذلك.
شكرا جزيلا.
نبيين بهما أحيى الله الأمة، واخضرت الصحراء وزالت الغمة. في نبيين بهما
هيام في أوهام وحب للأصنام، فجاءنا الرسول الهادي للأنام، فجاءنا الرسول الهادي للأنام، وتجلت الرحمة بنبي ذي همة،
بنبي ذي همة أحيا الله الأمة، واخترت الصحراء وزالت الغمة. الله